نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو الدرس 89 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الطلاق قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت مع عمر رضي الله عنه حتى إذا كنا بمر الظهران، وساق الحديث بطوله كنحو حديث سليمان بن بلال، غير أنه قال: قلت شأن المرأتين، قال: حفصة وأم سلمة. وزاد فيه: وأتيت الحجرة أو الحجرة فإذا في كل بيت بكاء. وزاد أيضا: وكان آلى منهن شهرا، فلما كان 29 نزل إليهن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله رضي الله عنه: وأتيت الحجرة، قول ابن عباس رضي الله عنه: وأتيت الحجرة
عمر
عن عمر، جمع حجرة، وهي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، كان لكل واحدة منهن حجرة. وقوله: فإذا في كل بيت بكاء، أي يبكين بسبب اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لهن وهجره لهن، فأصبنا يبكي رضي الله عنهم أجمعين.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد سمع عبيد بن حنين وهو مولى العباس قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبثت سنة ما أجد له موضعا حتى صحبته إلى مكة، فلما كان بمر الظهران ذهب يقضي حاجته، فقال: أدركني بإداوة من ماء، فأتيته بها، فلما قضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه وذكرت، فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان؟ فما قضيت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر.
على الحديث الذي قبله، حفصة بن سلمة
شاهدنا الشاهد، لكن الحديث نفسه قال حفصة وعائشة،
هذا علق على حفصة وأم سلمة، هذا شذوذ ولا شيء؟ طيب أكمل
وتقارب في لفظ الحديث. قال ابن أبي عمر: حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج عمر وحججت معه، فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال عمر: وعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري: كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه. قال: هي حفصة وعائشة. ثم أخذ يسوق الحديث قال: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم.
مقالط النساء بعضهن لبعض يؤثر في عقولهن وأدبهن. نعم.
قال وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت نعم فقلت أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل قالت نعم قلت قد خاب من فعل ذلك من كنا وخسر أفتأمن إحدى كنا أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسما وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. يريد عائشة قال وكان لي جار من الأنصار فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك وكنا نتحدث أن غسانا تنعل الخيل لتغزونا فنزل صاحبي ثم أتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم فقلت ماذا أجاءت غسان قال لا بل أعظم من ذلك وأطول طلق النبي صلى الله عليه وسلم سلم نساءه فقلت قد خابت حفصة وخسرت قد كنت أظن هذا كائنا حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت أطلق كنا رسول الله أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا أدري ها هو ذا معتزل في هذه المشروبة فأتيت غلاما له أسود فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فصمت فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر فجلست فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم فجلست قليلا ثم غلبني ما أجد ثم أتيت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فصمت فوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني فقال ادخل فقد أذن لك فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك فرفع رأسه إلي وقال لا فقلت الله أكبر لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فقلت قد خاب من فعل على ذلك منهن وخسر أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فتبسم أخرى فقلت استأنس يا رسول الله قال نعم فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه
أستأنس نعم
باستفهام فقلت أستأنس يا رسول الله
نعم
خبر مش استفهام مش استفهام عندي
نعم
فقلت أستأنس يا رسول الله
يفهم يسأل قال نعم
قال نعم فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة فقلت ادعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى جالسا ثم قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت استغفر لي يا رسول الله وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل
هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد كثيرة منها قوله قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى وهذا من الهم الذي أصابهم فقد شق عليهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد شاع في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه رضي الله عنهن وذلك لأنهن اجتمعن عليه يسألنه النفقة وليس عنده شيء فشق عليه ذلك فاعتزلهن من باب التأديب لهن شهرا في المشربة في غرفة واحدة في غرفة واحدة، حتى مر 29 يوما فجاء عمر ليعرف الخبر. وقوله فقال عمر فقلت لأعلمن ذلك اليوم، قال فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ما لي وما لك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك. هذا من نصح عمر رضي الله عنه ينصح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فزار عائشة رضي الله عنها وقال لها ما لك تؤذين الرسول تسألين النفقة وما عنده شيء؟ فقالت له عليك بعيبتك، أي اذهب إلى ابنتك. فذهب إلى ابنته حفصة رضي الله عنها، ثم ذهب إلى أم سلمة رضي الله عنها فقالت له قولا أشد. وقوله قاعدا على أسكفة المشروبة يعني على عتبة المشروبة، كان الباب فيه درج من خشب ينزل على الغرفة وعليه بواب وهو رباح رجل أسود، فلا يدخل أحد حتى يستأذن له، وأحيانا يأتي أحدهم من نفسه متطوعا ليكون حاجبا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فنظرت البصر في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بخطة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة، وإذا أفيق معلق. قال فابتدرت عيناي. قال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ والأفيق الجلد الذي لم يتم دباغه كما في النهاية من أثير، والمعنى أنه ما في الغرفة إلا صاع من شعير وقرض هو ما يدبغ به الجلد. فبكى عمر رضي الله عنه مما رأى من حاله صلى الله عليه وسلم، وقد نام على حصير ما عليه إلا إزار واحد، والحصير قد أثر في جنبه، والغرفة ما فيها طعام ولا لباس ولا كساء. وهكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم مع الدنيا، لا لهوانه على الله ولكن لعظم أجره وليرفع الله درجته صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم صابرا شاكرا، إن كان عنده شيء شكر الله وإن لم يكن عنده شيء صبر. هو إمام الشاكرين وإمام الصابرين صلى الله عليه وسلم، والله تعالى له الحكمة البالغة في ذلك. فقد جاء في الحديث عند أحمد والترمذي عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت لا يا ربي ولكن أشبع يوما وأجوع يوما أو نحو ذلك، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. وقوله فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. هذا من الموافقات التي وافق عمر فيها ربه، فإن عمر رضي الله عنه له موافقات. فقد جاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب. قلت يا رسول الله لو أمرت نسائك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. وهذا عند البخاري الصحيح، وله موافقات أخرى رضي الله عنه. وقوله فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك. هذا من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا مهموما أراد أن يحدثه حتى يزول الغضب عن وجهه. وقوله ونزلت أتشبث بالجذع، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض. هذا الجذع كالدرج ينزل عليه ويرفع عليه حتى يخرج إذا أراد الخروج أو يدخل إذا أراد الدخول. وفيه مشروعية التكبير عند حدوث السرور. فلما أشاع الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق النساء وشق ذلك عليهم فأنزل الله هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والذي استنبطه هو عمر رضي الله عنه، لأنه رجع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أطلقتهن؟ قال: لا، فكبر. وأيضا جاء التكبير في يعني في الشيء المشي، لما قال حدثاء وعاد بكفر، حديث من هو؟ أبو وقد الليثي، نعم، رضي الله عنه، قال لما أتوا سدرة فقال: يا رسول الله، اجعل لنا يعلقون بها سيوفهم تبركا. فقال: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما جعلت لهم آلهة.
كما لهم آلهة.
وقوله: فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر فجلست، فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم فجلست قليلا، أي أنهم سمعوا بالخبر فصار يبكي بعضهم لبعض حزنا على ما حصل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: فصمت فوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني فقال: أدخل فقد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عمر مدبرا لأنه لم يؤذن له، وخشي أن يكون شق على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الإذن فدخل وسلم. وفيه مشروعية السلام عند الدخول. وقوله: فقلت: يا رسول الله، قد دخلت على حفصة فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك. قال عمر: جارتك، ولم يقل ضرتك، من باب اختيار اللفظ الحسن. وقوله: فقلت: أستأنس يا رسول الله؟ قال: نعم، يعني أستأنس يا رسول الله؟ قال: نعم، يعني أجلس مستأنسا يا رسول الله. فقد يكون الإنسان في بيته له حاجة فلا ينبغي للضيف أن يثقل عليه حتى يستأذن. قال: أستأنس يا رسول الله؟ يعني هل أنت مرتاح؟ ليس هناك شيء يشغلك؟ أما أذهب؟ وبعض الناس قد يأتي لصاحبه في بيته فيتعبه ويشك عليه، وهو قد يكون مشغولا، وقد يكون له حاجة مهمة تتعلق ببيته أو تتعلق بشؤونه أو تتعلق بمصالح الناس، فيأتي بعض الناس فيؤذيه وليس له حاجة إلا الكلام، ويجلس وقتا طويلا. فينبغي الإنسان أن يراعي هذه الأحوال، لا سيما مع أهل العلم والفضل، يحافظ على وقتهم، لأنهم ينفع الله بهم العباد والبلاد. وقوله: فقلت: ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله، فاستوى جالسا. فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان متكئا فاستوى جالسا، ليبين لعمر رضي الله عنه أهمية الأمر. فقد وسع الله على فارس والروم وهم لا يعبدون الله، لأن الله عجل لهم طيباتهم في الدنيا. وبين له أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بما عليه الكفرة، هذا مهم جدا في زماننا، وبعض الناس يغتر بصناعات الكفار وآلاتهم ونظافة شوارعهم وسياراتهم وأموالهم ونظامهم واهتمامهم بمواعيدهم، بل ربما كلهم أفضل من المسلمين. هذا الكلام قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله، لأنه تكذيب للقرآن. فهم قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى.
نعم. نعم. كتاب الهرري محمد الأمين قال عمر محمد الأمين الهرري شرح مسلم.
نعم.
قال عمر هما حفصة وأم سلمة، والراجح ما في الرواية السابقة من أنهما حفصة وعائشة، لأنه رواية الأكثر. انتهى كلامه من الـ من الـ من الأبي، هكذا مش نقول
الأبي
يعني أو الأبلي
تبع الأبي. نعم. يعني هذا ما علق النووي ولا أحد الشرطة على مسلم، ما علق أبدا، لأنها رواية غريبة، الظاهر أنها في الرواية التي قبلها قبل هذا الحديث الطويل. الظاهر حفصة وعائشة على أكثر الروايات، لأن أظن القصة واحدة ليست متكررة. ها؟ ولا متكررة؟ ها؟ واحدة. ابن عباس هذا أيضا، ابن عباس عن عمر. نعم. وكانت يعني لو كانت لها طريق من غير ابن عباس عن عمر يمكن أن تكون مكررة جمعا. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر وتقاربا في لفظ الحديث. قال ابن أبي عمر: حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن معمر قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مضى 29 ليلة دخل علي.
هذا أين هذا؟ الحديث الذي بعده؟
نعم.
هذا كله عندك؟ عندكم جميعا؟ من أول قال الزهري، هذا من معلقات مسلم. نعم. قال الزهري تكلم عليه النووي، قال الزهري هذا معلق
هو بنفس الحديث بنفس إسناد الحديث اللي قبله.
لا انظر
الحديث اللي قبله هذا الشهر. نفس الإسناد بالضبط،
لكن قال الزهري لما ذكر الإسناد
هذا عندي بالإسناد.
طيب لا عندكم جميعا قال الزهري.
قال الزهري.
نعم. قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مضى 29 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي، فقلت: يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن؟ فقال: إن الشهر 29. ثم قال: يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. ثم قرأ علي الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ أجرا عظيما. قالت عائشة رضي الله عنها: قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: فقلت: أو في هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال معمر: فأخبرني أيوب أن عائشة رضي الله عنها قالت: لا تخبر نساءك أني اخترتك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. قال قتادة: صغت قلوبكما مالت قلوبكما.
قوله: ثم قال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك، يعني تطلبي أمرهم. ثم قرأ علي الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ أجرا عظيما. قالت عائشة رضي الله عنها: قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: فقلت: أو في هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. هذا من التخيير بعد الهجر شهرا، وأنزل الله تعالى آية التخيير: فكان على كل واحدة منهن أن تختار الدنيا أو تختار الله ورسوله والدار الآخرة. أنزل الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فإما أن تختار الدنيا ومتاعها فيطلقها وتنصرف إلى أهلها، وإما أن تختار الله ورسوله والدار الآخرة فتبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصبر على ما هو فيه من قلة ذات اليد. وفي هذا الحديث دليل على أن التخيير لا يكون طلاقا، وهذا قول جميل إلا من شذ مثل من ابن حزم الظاهري في محلاه، كما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا. هذا صريح، مع ذلك خالفه ابن حزم عفى الله عنه. طيب لعل انتهى الوقت، لعل نكتفي بهذا القدر. عند باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا هو الدرس 89 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الطلاق قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا، لا ليس هم، قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت مع عمر رضي الله عنه حتى إذا كنا بمر الظهران، وساق الحديث بطوله كنحو حديث سليمان بن بلال، غير أنه قال: قلت شأن المرأتين، قال حفصة وأم سلمة، وزاد فيه: وأتيت الحجرة أو الحجرة فإذا في كل بيت بكاء، وزاد أيضا: وكان آلى منهن شهرا، فلما كان 29 نزل إليهن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله رضي الله عنه: وأتيت الحجرة، قول ابن عباس رضي الله عنه: وأتيت الحجرة
عمر
عن عمر، جمع حجرة، وهي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، كان لكل واحدة منهن حجرة. وقوله: فإذا في كل بيت بكاء، أي يبكين بسبب اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لهن وهجره لهن، فصرنا يبكين رضي الله عنهم أجمعين.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد سمع عبيد بن حنين وهو مولى العباس قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبثت سنة ما أجد له موضعا حتى صحبته إلى مكة، فلما كان بمر الظهران ذهب يقضي حاجته، فقال: أدركني بإداوة من ماء، فأتيته بها، فلما قضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه وذكرت، فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان؟ فما قضيت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر.
على الحديث الذي قبله حفصة بن سلمة
شاهدنا الشاهد، لكن الحديث نفسه قال حفصة وعائشة،
هذا علق على حفصة بن سلمة، هذا شذوذ ولا شيء؟ طيب أكمل واحد.
وتقارب في لفظ الحديث. قال ابن أبي عمر: حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج عمر وحججت معه، فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة، فتبرع تبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال عمر وعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه. قال هي حفصة وعائشة. ثم أخذ يسوق الحديث قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم.
مقالط النساء بعضهن لبعض يؤثر في عقولهن وأدبهن.
قال وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت نعم. فقلت أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل قالت نعم. قلت قد خاب من فعل ذلك من كنا وخسر أفتأمن إحدى كنا أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسما وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. يريد عائشة. قال وكان لي جار من الأنصار فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك وكنا نتحدث أن غسانا تنعل الخيل لتغزونا فنزل صاحبي ثم أتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم. فقلت ماذا أجاءت غسان؟ قال لا بل أعظم من ذلك وأطول طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فقلت قد خابت حفصة وخسرت قد كنت أظن هذا كائنا حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت أطلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لا أدري ها هو ذا معتزل في هذه المشروبة. فأتيت غلاما له أسود فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فصمت. فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر فجلست فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم فجلست قليلا ثم غلبني ما أجد ثم أتيت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فصمت. فوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني فقال ادخل فقد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه. فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال لا. فقلت الله أكبر لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم أخرى فقلت استأنس يا رسول الله. قال نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيهم.
أستأنس
نعم باستفهام. فقلت أستأنس يا رسول الله.
نعم
خبر مش استفهام. مش استفهام عندي.
لماذا؟
فقلت أستأنس يا رسول الله.
يفهم يسأل.
قال نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة فقلت ادعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى جالسا ثم قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت استغفر لي يا رسول الله وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل.
هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، منها قوله قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى، وهذا من الهم الذي أصابهم، فقد شق عليهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد شاع في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه رضي الله عنهن، وذلك لأنهن اجتمعن عليه يسألنه النفقة وليس عنده شيء، فشق عليه ذلك فاعتزلهن من باب التأديب لهن شهرا في المشربة في غرفة واحدة حتى مر 29 يوما فجاء عمر ليعرف الخبر. وقوله فقال عمر فقلت لأعلمن ذلك اليوم، قال فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ما لي وما لك يا ابن الخطاب عليك بعيبتك. هذا من نصح عمر رضي الله عنه ينصح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فزار عائشة رضي الله عنها وقال لها ما لك تؤذين الرسول تسألين النفقة وما عنده شيء؟ فقالت له عليك بعيبتك، أي اذهب إلى ابنتك. فذهب إلى ابنته حفصة رضي الله عنها، ثم ذهب إلى أم سلمة رضي الله عنها فقالت له قولا أشد، وقوله قاعدا على أسكفة المشروبة يعني على عتبة المشروبة، كان الباب فيه درج من خشب ينزل على الغرفة وعليه بواب وهو رباح رجل أسود فلا يدخل أحد حتى يستأذن له، وأحيانا يأتي أحدهم من نفسه متطوعا ليكون حاجبا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فنظرت البصر في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بخطة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة وإذا أفيق معلق، قال فابتدرت عيناي، قال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ والأفيق الجلد الذي لم يتم دباغه كما في النهاية من أثير، والمعنى أنه ما في الغرفة إلا صاع من شعير وقرض هو ما يدبغ به الجلد. فبكى عمر رضي الله عنه لما رأى من حاله صلى الله عليه وسلم وقد نام على حصير ما عليه إلا إزار واحد، والحصير قد أثر في جنبه، والغرفة ما فيها طعام ولا لباس ولا كساء. وهكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم مع الدنيا، لا لهوانه على الله ولكن لعظم أجره وليرفع الله درجته صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم صابرا شاكرا، إن كان عنده شيء شكر الله وإن لم يكن عنده شيء صبر، هو إمام الشاكرين وإمام الصابرين صلى الله عليه وسلم، والله تعالى له الحكمة البالغة في ذلك. فقد جاء في الحديث عند أحمد والترمذي عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يا ربي ولكن أشبع يوما وأجوع يوما أو نحو ذلك، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. وقوله فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. هذا من الموافقات التي وافق عمر فيها ربه، فإن عمر رضي الله عنه له موافقات، وقد جاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نسائك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. وهذا عند البخاري الصحيح، وله موافقات أخرى رضي الله عنه. وقوله فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك، هذا من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا مهموما أراد أن يحدثه حتى يزول الغضب عن وجهه. وقوله ونزلت أتشبث بالجذع، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض، هذا الجذع كالدرك ينزل عليه ويرفع عليه حتى يخرج إذا أراد الخروج أو يدخل إذا أراد الدخول. وفيه مشروعية التكبير عند حدوث السرور، فلما أشاع الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء وشق ذلك عليهم فأنزل الله هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والذي استنبطه هو عمر رضي الله عنه، لأنه رجع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أطلقتهن؟ قال: لا، فكبر. وأيضا جاء التكبير في يعني في الشيء المشي، لما قال حدثاء وعاد بكفر، حديث من هو؟ أبو واقد الليثي، نعم، رضي الله عنه، قال لما أتوا سدرة فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا يعلقون بها سيوفهم تبركا، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما جعلت لهم آلهة
كما لهم
آلهة. وقوله فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر فجلست فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم فجلست قليلا، أي أنهم سمعوا بالخبر فصار يبكي بعضهم لبعض حزنا على ما حصل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فصمت فوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني فقال أدخل فقد أذن لك، فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عمر مدبرا لأنه لم يؤذن له، وخشي أن يكون شق على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الإذن فدخل وسلم. وفيه مشروعية السلام عند الدخول. وقوله فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك. قال عمر جارتك، ولم يقل ضرتك، من باب اختيار اللفظ الحسن. وقوله فقلت أستأنس يا رسول الله؟ قال نعم، يعني أستأنس يا رسول الله؟ قال نعم، يعني أجلس مستأنسا يا رسول الله، فقد يكون الإنسان في بيته له حاجة فلا ينبغي للضيف أن يثقل عليه حتى يستأذن. قال أستأنس يا رسول الله؟ يعني هل أنت مرتاح؟ ليس هناك شيء يشغلك أم أذهب؟ وبعض الناس قد يأتي لصاحبه في بيته فيتعبه ويشك عليه، وهو قد يكون مشغولا وقد يكون له حاجة مهمة تتعلق ببيته أو تتعلق بشؤونه أو تتعلق بمصالح الناس، فيأتي بعض الناس فيؤذيه وليس له حاجة إلا الكلام ويجلس وقتا طويلا، فينبغي الإنسان أن يراعي هذه الأحوال، لا سيما مع أهل العلم والفضل، يحافظ على وقتهم لأنهم ينفع الله بهم العباد والبلاد. وقوله فقلت ادعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى جالسا، فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان متكئا فاستوى جالسا ليبين لعمر رضي الله عنه أهمية الأمر، فقد وسع الله على فارس والروم وهم لا يعبدون الله لأن الله عجل لهم طيباتهم في الدنيا. وبين له أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بما عليه الكفرة، هذا مهم جدا في زماننا، وبعض الناس يغتر بصناعات الكفار وآلاتهم ونظافة شوارعهم وسياراتهم وأموالهم ونظامهم واهتمامهم بمواعيدهم، بل ربما كلهم أفضل من المسلمين. هذا الكلام قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله، لأنه تكذيب للقرآن. فهم قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.
نعم. من كتاب الهرري محمد الأمين قال عمر، محمد الأمين الهرري شرح مسلم، قال عمر: هما حفصة وأم سلمة، والراجح ما في الرواية السابقة من أنهما حفصة وعائشة، لأنه رواية الأكثر. انتهى كلامه من الأبي، هكذا مش نقول
الأبي
أو الأبلي
تبع الأبي. يعني هذا ما علق النووي ولا أحد الشرح على مسلم، ما علق أبدا، إنها رواية غريبة، الظاهر أنها في الرواية التي قبل هذا الحديث الطويل. الظاهر حفصة وعائشة على أكثر الروايات، لأن أظن القصة واحدة ليست متكررة. ولا متكررة؟
واحدة.
ابن عباس هذا أيضا، ابن عباس عن عمر. لو كانت لها طريق من غير ابن عباس عن عمر يمكن أن تكون مكررة جمعا.
قال رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر وتقارب في لفظ الحديث. قال ابن أبي عمر: حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن معمر قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مضى 29 ليلة دخل علي.
هذا أين هذا؟ الحديث الذي بعده؟
نعم،
هذا كله عندكم جميعا من أول. قال الزهري، هذا من معلقات مسلم. نعم، قال الزهري تكلم عليه النووي. قال الزهري هذا معلق
هو بنفس الحديث، بنفس إسناد الحديث اللي قبله.
لا
الحديث اللي قبله هذا نفس الإسناد بالضبط،
لكن هنا قال الزهري ما ذكر الإسناد.
عندي بالإسناد.
طيب، لا عندكم جميعا. قال الزهري
قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مضى 29 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي، فقلت: يا رسول الله، إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن. فقال: إن الشهر 29. ثم قال: يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. ثم قرأ علي الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك، حتى بلغ أجرا عظيما. قالت عائشة رضي الله عنها: قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: فقلت: أو في هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال معمر: فأخبرني أيوب أن عائشة رضي الله عنها قالت: لا تخبر نساءك أني اخترتك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. قال قتادة: صغت قلوبكما، مالت قلوبكما.
قوله: ثم قال يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك، يعني تطلبي أمرهم. ثم قرأ عليه علي الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ أجرا عظيما. قالت عائشة رضي الله عنها: قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: فقلت: أو في هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. هذا من التخيير بعد الهجر شهرا، وأنزل الله تعالى آية التخيير: فكان على كل واحدة منهن أن تختار الدنيا أو تختار الله ورسوله والدار الآخرة. أنزل الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات كن أجرا عظيما. فإما أن تختار الدنيا ومتاعها فيطلقها وتنصرف إلى أهلها، وإما أن تختار الله ورسوله والدار الآخرة فتبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصبر على ما هو فيه من قلة ذات اليد. وفي هذا الحديث دليل على أن التخيير لا يكون طلاقا، وهذا قول جميل، إلا من شذ مثل من ابن حزم الظاهري في محلاه، كما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا. هذا صريح، مع ذلك خالفه ابن حزم عفى الله عنه. طيب، لعل انتهى الوقت، لعل نكتفي بهذا القدر. عند باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.